مشاهدي الكرام، اهلا بكم مجددا ودائما في قراءه دائمه ومتجدده للمشهد السياسي في مصر والعالم العربي والاسلامي. اليوم مصر كلها والعالم الاسلامي والعالم اجمع يراقب مصر بحرص شديد مع بدء الحقيقي للماراثون السياسي لاول انتخابات ديمقراطيه للانتخابات الرئاسيه في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. النهارده 10 مارس بدء العمل الحقيقي للجنه القضائيه العليا للانتخابات الرئاسيه. 158 مرشح النهارده تقدموا باوراقهم للانتخابات الرئاسيه باليوم الاول للترشح، ورئيس اللجنه القضائيه العليا المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه قال في مؤتمر صحفي انه حتى الان تقدم 158 مرشحا لسحب استمارات الترشح الرئاسه، مؤكدا ان اختيار النائب العام بمخالفات الدعايه الانتخابيه ستكون اولا باول. اصداء كثيره حوالين هذا الخبر الهام. مساله التقدم للترشح للانتخابات الرئاسيه محل نظر الجميع، والجميع يهتم بهذه القضيه بشكل كبير، لكن خلونا نبدا مع مجموعة من الأخبار السياسية الهامة أيضا، ثم نعود مجددا لقضية الساعة، قضية الانتخابات الرئاسية. عمومية مجلس الدولة ترفض بالإجماع القضاء الموحد. مستشار وقضاة مجلس الدولة رفضوا بالإجماع مشروع القانون المسمى بالقضاء الموحد، والذي ينص على دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة متصلة منفصلة. ده رأي الهيئة القضائية العليا وعمومية مجلس الدولة في رفض هذا القانون، وده دي وجهة نظر ربما العديد من الهيئات القضائية الأخرى في هذا الشأن. لسه معاكم في مجتمع القضاء وما يتعلق به من أخبار. المستشار أحمد الزند رئيس هيئة أو رئيس نادي قضاة مصر توجه بخطاب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني، طالب فيه بفتح تحقيقات قضية التمويل الأجنبي. قضية التمويل الأجنبي واللي حصل فيها من أمر بالسماح لرفع الحظر عن رفع حظر السفر عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، خاصة المتهمين الأمريكان، وسفر هؤلاء لا تزال قضية تحقق أو تسبب أصداء واسعة في مصر في الداخل والخارج. المستشار أحمد الزين بعث بخطاب للمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بفتح تحقيق في قضية التمويل الأجنبي. 14 منظمة حقوقية تطالب بحفظ قضية المنظمات الأجنبية والتحقيق مع المسؤولين. النهارده لانه كان في نظر للقضيه و 14 منظمه حقوقيه اثرت ان تصدر بيانات تطالب بحفظ التحقيقات في هذه القضيه. الصحه، قضيه الحمى القلعيه محل نظر واهتمام من مختلف المراصد الاخباريه في مصر في الداخل وفي الخارج ايضا. الصحه اعلنت ان 66 مصابا حصيله عذرا. سنبدا بخبر من الصحه متعلق باشتباكات الامس امام السفاره الامريكيه، والصحه قالت انه في 66 مصابا حصيله اشتباكات الامس. الكتاتني يستعرض مبررات المقترحات الخاصه بتشكيل اللجنه التاسيسيه. مساله تشكيل اللجنه التاسيسيه مساله في غايه الاهميه، والجميع ينتظر بكل ترقب مساله اللجنه التاسيسيه وما يتعلق بها. الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يستعرض مبررات هذه المقترحات في تقريرات أمانة اللجنة المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى والمشتركة، تجتمع الاثنين القادم لتحديد طريقة انتخاب لجنة المئة. اللجنة المشتركة زي ما حضراتكم متابعين وعارفين انه تم تشكيل لجنة مشتركة عبارة عن اللجنة العامة لمجلس الشعب واللجنة العامة لمجلس الشورى لمتابعة وتسلم كافة المقترحات من كافة القوى السياسية، سواء داخل مجلس الشعب سواء من خارج مجلس الشعب، من هيئات اعتبارية، من شخصيات عامة. كافة المقترحات المتعلقة بتشكيل اللجنة المئة، الاسم الصحفي للجنة التأسيسية لتأسيسية الدستور المصري الجديد. هذه اللجنة سوف تعقد اجتماعا الاثنين القادم بعد غد الاثنين لمناقشة كافة المستجدات حول المقترحات المتعلقة بتشكيل لجنة المئة. بنتقل مع حضراتكم لخبر اتكلمت عنه من شوية فيما يتعلق بمسألة الحمى القلاعية. الحمى القلاعية تهديد جديد للثروة الحيوانية المصرية التي تسعى كافة القوى سواء في وزارة الزراعة أو المتعلقين أو المهتمين بالثروة الحيوانية المصرية لزيادة حجم الثروة الحيوانية بطريقة أو بأخرى لتحقيق شيء ما من الاكتفاء الذاتي باحتياجات المجتمع المصري والشعب المصري من الثروة الحيوانية. لكن للأسف الشديد الحمى القلاعية ربما تهدد هذا الأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية. التحاليل المبدئية تؤكد دخول سلالة جديدة من الحمى القلاعية إلى مصر. تتسلم وزارة الزراعة المصرية خلال ساعات نتيجة التحاليل البيطرية للعينات المرسلة إلى المعمل المرجعي العالمي بلندن حول نوع السلالة العترة الجديدة التي دخلت البلاد ودخلت البلاد فيروس الحمى القلاعية لتحديد اللقاحات المناسبة لمواجهته والحد من انتشاره وسط توقعات تؤكد بدخول سلالة جديدة من الحمى القلاعية إلى مصر. هذا الخبر أو ما يتعلق به من موضوع الحمى القلاعية تهتم بكافة المراصد المتعلقة أو المهتمة بهذه الجزئية. فالحين في كل البلاد في ربوع مصر أيضا يناوبهم القلق، هل تصبح الحمى القلاعية ممثلة جديدة لفيروس يقتلع الثروة الحيوانية المصرية من جذورها؟ هل تنجح وزارة الزراعة ووزارة الصحة في مواجهة هذه الحمى القلاعية بشكل مبكر؟ هل التحاليل التي ستأتي من لندن ستكون كفيلة بالوصول إلى الطريقة المثلى لمواجهة الحمى القلاعية؟ دي أمور تتعلق أو ربما تحمل الأيام القادمة إجابة عليها. لكن خلينا أنتقل أيضا لرد فعل بعض القوى السياسية على ما يتعلق بالحمى القلاعية. المصريين الأحرار، حزب المصريين الأحرار كان ليه رؤية في مسألة طرح الحمى القلاعية هذه الأيام. المصريين الأحرار قالوا إن التهويل من مخاطر الحمى القلاعية يهدف لإلهاء المواطنين. خبر محتاج نقف قدامه، هل مسألة نفوق هذه الكميات الكبيرة من الثروة الحيوانية والماشية في مختلف الربوع المصرية محاولة للإلهاء؟ مسألة يعني موقف غريب من المصريين الأحرار، وربما تستطيع الجهات المسؤولة في مواجهة الحمى القلاعية للرد على كافة الجهات التي ربما تشكك حتى في الأوبئة التي تصاب بها الثروة الحيوانية المصرية. فيما يتعلق بهذه القضية أيضا، أنباء عن ظهور أول إصابة بشرية بمرض الحمى القلاعية في الغربية. مريض في مستشفى حميات طنطا تم الاشتباه في إصابته بالحمى القلاعية. وزارة الصحة ردت في تأكيد ليها أن المريض مصاب بمرض الهربس البسيط وليس الحمى القلاعية. إذا وزارة الصحة تسعى لطمأنة المجتمع المصري فيما يتعلق بهذه الحمى القلاعية، لكن ربنا يسلم. الطب الوقائي في وزارة الزراعة أيضا تحرك وتابع هذه القضية وقال أن 4960 حالة إصابة بالحمى القلاعية في مصر. هذه الإصابات طبعا في الثروة الحيوانية، لكن الإصابة الوحيدة اللي تم الاشتباه فيها هي ما تتعلق بمريض حميات طنطا، اللي نفت وزارة الصحة أن يكون عنده مرض الحمى القلاعية وأنه فقط مصاب بالهربس البسيط. خلينا ننتقل مع حضراتكم لقضية أخرى، وهي أن اتحاد العمال بيطالب بإجراء الانتخابات العمالية، لكن مصادر تؤكد تأجيلها بسبب انتخابات الرئاسة. نرجع مع حضراتكم القضية الرئيسة الليلة، وهي مسألة الانتخابات الرئاسية، ونبدأ من عند دكتور عبد المنعم أبو الفتوح في خبر دكتور أبو الفتوح للنيابة: لا أستطيع الجزم بأن حادث السطو له علاقة بترشحي للرئاسة. ده خبر فيما يتعلق بعملية السطو التي تعرض لها أبو الفتوح. شباب الوفد يطالب أبو شقة بالترشح للرئاسة. أيضا أبو الفتوح وموسى يتصدران توكيلات السويس وأنصار أبو اسماعيل يظهرون. وحمل الدعم خالد علي مأموريات الشهر العقاري تمتنع عن إصدار توكيلات لمرشح الرئاسة. وشيخ سلفي يصلي استخارة من 2005 وتقدم اليوم بأوراق ترشحه للرئاسة. والأشعل يقول: كلمة الأموال هي كلمة السر في الحصول على توكيلات الرئاسة. ومفتي الجمهورية يقول: المصريون لن يقبلوا برئيس مدى الحياة. وامرأة ومعاق أبرز ملامح ال 158 مرشح الأماكن أو النقاط اللي وفقوا دمها المراقبة الإخبارية لهذا اليوم. امرأة ومعاق يسحبان أوراق الترشح للرئاسة. حركة 6 أبريل كان لها بيان غريب تعلن رغبتها في قلب نظام الحكم الفاسد. أحمد شفيق كان أول المتقدمين بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، وقال في مؤتمر جماهيري له في الشرقية أمس: من يحكم مصر يحكم العرب. وقيادي إخوان يستقيل من الجماعة ويتهمها بالابتعاد عن طريق البنا. وحركة المعلمين تستعد لاعتصام 31 مارس وتنظم صفوفها في المحافظات. أبو حامد يقول: الرئيس التوافقي جزء من صفقة الإخوان والعسكري. واشتباكات بين مؤيدي ومعارضي عمر سليمان خلال مؤتمر دعمه للرئاسة أمس. رئيس الهيئة العامة القبطية أجمع توكيلات لترشيح عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة، وحملة جمع توقعات لإنشاء أول حزب سياسي يحمل اسم مبارك. وقيادي إخواني وموسى يؤكد: هناك صفقة تتم لا محالة لدعم مرشح بعينه. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية التغطية الإخبارية في الفقرة الأولى من برنامجنا الليلة والقراءة المتجددة والدائمة في المشهد السياسي، لكن وقفتنا مع موسم أو بدء الحقيقي للمنافسة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية لن تنتهي هذه الليلة. احنا الليلة على موعد مع واحد من أبرز الأسماء المنافسة في الانتخابات الرئاسية، شخصية اختفت عن الأضواء كثيرا لكنها ظهرت وسط موجة من المراقبة والترقب، شخصية تحمل خلفية عسكرية لها مواقف وطنية من خلال عملها في أكبر وأهم جهاز وطني في مصر بل والعالم العربي، وهو جهاز المخابرات العامة. له تاريخ وطني مشرف، سليل عائلة خدمت مجالا طويلا وفي مجال الخدمة العسكرية سواء في الجيش أو في الشرطة. هو الفريق حسام خير الله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اللي هيكون ضيفنا الليلة بعد فاصل قصير، فتابعونا. فاصل قصير ونعود إليكم، فتابعونا.
سنعود إن شاء الله. بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها من الخائن، سفر المتهمين الأجانب جريمة تمس الكرامة، والتأويلات القانونية المتضاربة عمقت الجراح، لا للرئيس المغرور أو المريض نفسيا. العلماء يحذرون المرشح الذي يقول أنا الرئيس القادم سيلفظه الشعب. نجل الشيخ عمر عبد الرحمن: أمريكا تقف خلف عملائها، فأين مصر من عملائها؟ حكومة الإخوان بين الواقع والمأزق، ومحاولات الإطاحة بالجنزوري، الوقيعة بين الطيب والقرضاوي، الكاسب خسران، تفاصيل الخلافات بين القطبين الإسلاميين، الأقباط يؤسسون جماعة على غرار الإخوان، المجالس القومية المتخصصة كارثة بقرار جمهوري، اللواء عمر الشواتفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة للرحمة: سألت المفتي عن حكم وضع اليد فقال إنه مشروط بإذن ولي الأمر، جريمة صينية تباع في الأسواق المصرية، مدفع رشاش ناطق يأمر بإطلاق الرصاص على السيدة عائشة، النواب يكتشفون الكارثة، المصرف العربي الدولي غسيل أموال في مصر. حاليا البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. لله.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، وقراءه دائمه ومتجدده في المشهد السياسي المصري. قلنا قبل الفاصل ان احنا هيكون معانا حوار مع شخصيه من ابرز الشخصيات اللاعبه في المعترك التنافسي المحموم الذي نتمنى ان يبقى تنافسا محموما في اول انتخابات رئاسيه ديمقراطيه في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. معنا ومعكم على الهواء مباشره على شاشه قناه الرحمه وفي المشهد السياسي الفريق حسام خير الله المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه مع الفريق. اهلا وسهلا بك.
اهلا بيك.
بدايه برحب بحضرتك على شاشه الرحمه وبتمنى لك كل التوفيق واحنا في اول يوم انتخابات رئاسيه مصريه.
اشكرك.
لو بدانا من تفاعلات ووقائع اول يوم في السباق الرئيسي السباق الرئاسي المحموم في الانتخابات الرئاسية المصرية، النهاردة 10 مارس، اليوم الموعود اللي كل المرشحين كانوا بينتظروه بفارغ الصبر، بدء العمل الحقيقي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. النهاردة 158 مرشح محتمل سحب أوراقهم، تعليق حضرتك إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول الحقيقة يعني هو بعض المؤشرات اللي وردت إلي الحقيقة اليوم الأول مش طيبة، مش بشخصي، اللي احنا فتحنا باب مزاد على التوكيلات. فاذا كنت عايز تجيب رئيس جمهورية بقى مادي اعتمادا على الاحمالية، طب ما نجيب اغنى واحد في مصر ومعينه رئيس جمهورية. يعني مش ده، يعني انت بتلغي كل الخيارات وعمال الامور تتصاعد بطريقة غير طبيعية، علما كمان في بعض المناطق ما وصلهاش حتى الان النموذج.
نعم.
يعني زي الحوامدية مثلا ما فيش. نعم. فالامور مش متظبطة وما فيش كنترول، يعني ما فيش سيطرة عليها بالأسلوب اللي تمشي كما إنسان كان يأمل أن الأمور تبقى ماشية. في بعض الناس بتحاول تحجب الموظف اسمه ده
التوكيلات أو
التوكيلات النائمين بالقناة بتوع اللي هم عن الباقي، وبالعكس بيقول لك ما تروحش لفلان وأنا حديك أكتر. هذا لا يجب. لا. وبعدين أما العدد 158 ده بقى، يعني هل ال 158 كلهم عندهم تصور لمشاكل مصر ايه؟ عندهم الخبره؟ عندهم القدره على القياده؟ عندهم ولا هي رغبه في الظهور؟ ما اصل التقديم سهل، كل واحد يسحب رايه.
نعم.
لكن ثم ماذا بعد؟ فانا كنت شايف ان الناس لازم تنظر لمصر ومستقبلها واهتماماتها بشيء اكثر من الجديه، ما يبقاش كده.
يا حضرتك شايف انه كثره العدد ربما تذهب هيبة هذا التنافس القوي لرئاسة أكبر دولة في المنطقة العربية والإسلامية؟
لا، لأنه أنت عارف من سيقبل ورقه، يعني هي يستطيع أن يقدم سواء عن هنا أو من خلال أعضاء مجلس الشعب والشورى، هو هتبقى الأمور هتتقل. مش ممكن 158 واحد هيفضلوا عندهم هذه القدرة والاستطاعة الحقيقة. يعني
في الفترة الأخيرة ظهر تنافس قوي على مسألة دعم الأحزاب والقوى السياسية. الفريق حسام خير الله حتى الآن لم تبدو لنا ملامح من سيقف وراء الفريق حسام خير الله. هل هناك نوع من التفاوض مع بعض القوى السياسية الكبيرة كما حدث من بعض المرشحين في اللعب بأوراق حزب الوفد أو مدعبة الإخوان؟ هل هناك تصور معين في مسألة اللعبة السياسية ودعم القوى السياسية لدى الفريق حسام خير الله؟
اسمح لنا، كان لي وجهة نظر. يعني احنا عندنا كم عضو مجلس الشعب وشورى؟ 500
تقريبا،
وحوالي 200 700 على 30 صوت يقدر يقدم كم مرشح؟ كنت تستطيع ان تعملها الامور الاكثر جديه واكثر نقصر تقسمه ايه بدون ما يدخل في مزاد الموضوع ده باعتماد على اعضاء مجلس الشعب؟
يعني تقريبا
المفترض المفترض عضو مجلس الشعب يريد ان يقدم شخصيات تستطيع ان تخدم بلده. احنا ما بصش هو لابس برنيطه ولا لابس عمه ولا ملتحي او بشنق، ما انت عايز من هو اقدر على خدمه بلدك.
نعم.
اسمحني، يعني ده انا كنت متخيل الامور كده. من ناحيه الاتصالات، انا احنا بنعمل اتصالات حقيقيه فعلا، وهناك بعض القوى السياسيه اللي طلبت ان يحصل لقاء يبقى يعني انفرادي، ما بحس
غير علني، يعني
بغير علني.
نعم.
يعني
لكن هناك اتصالات جاريه
طبعا لازم.
هل من الممكن
بغض النظر على فكره مش عشان بس موضوع، انت المفروض بتبحث انك تحتك بكل الناس وتعرف وجهات نظرهم وارائهم وتعرض عليهم الموضوع، لان احنا في الاخر اللي المفترض ربنا يكرمه يبقى واخد زي ما انت بتنزل الناس تنزل برضه يبقى عندك علاقاتك بالاحزاب وتصوراتها وايه احتياجاتها وايه الكلام من ده، وتناقش معاهم بحيث انك انت برضه تبقى معبر عن مجموع الشعب وعن مجموع الاحزاب. فان شاء الله هذا الموضوع مطلوب، بس واحد شايف انه ممكن مش بس لغايه 8 ابريل لغايه نهايه المشوار انت تستطيع باستمرار، لان في ناس اعداد صغيره في اعداد كبيره، وانا برحب طبعا بالاعداد الكبيره. يا ريت يعني انت عارف لو لاحظ اسمح لي، انت عندما تيجي تختار حاجه هل بتختار بالشكل ولا ما تيجي بتقول انا هجيب واحد
قضية
ثلاثة؟
قضية موضوعية.
حتى الاحزاب اللي معاها اصوات كتير كانت تقول، ممكن تقول ايه، لا ده انا هساعد ده وساعد ده وساعد ده عشان يستمر في المشوار وراقب ايهما الاصلح فيها عشان اختار عليه. للاسف مش موضوع كده، يعني مش موضوع عشان هو من حزبي يبقى لازم احطه، مش شرط، لانك انت ممكن يكون هناك من هو اصلح منه. يعني انت في الاخر عايزين نبص من هو الاصلح والاقضى على قيادة مصر.
نعم، وصفك واحد من ابرز رجالات جهاز المخابرات المصرية، وصلت لدرجة وكيل جهاز المخابرات المصرية، هل ترى لديك من القدرة والخلفية المعلوماتية عن كل الدهاليز المصرية في مختلف الربوع المصرية في الداخل والخارج، هل ترى في ذاتك وبرنامجك ورؤيتك ما لا يملكه الآخرين كحسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق والمرشح المحتمل للرئاسة؟
عزيز الفضل، بأن أنا كنت رئيس هيئة المعلومات وطول عمري في هيئة المعلومات، احنا أساسا شغلنا خاص بالمعلومات السياسية للدول العالم والاقتصادية وعلاقتها بمصر. تمام. فانت ما تقعد 29 بتشتغل في هذا المجال اعتقد، وبعدين في مواضيع لا تصع السطح، في خلافات ممكن فيها ثوابت للمواضيع دي، فتلاقي نفسك على الاقدر وبالمفهوم الامن القومي الشامل ايه هو، علاوة على انك خلفيتك اللي هي الخلفية الفترة كده، يعني انت يبقى عندك القدرة على الحسم والحسم. انا معروف عني في عملي وقال علي ان انا قوي في العمل، برغم ان انا هذه القوة وهذه الحسم انا في طول حياتي لم اهين واحد، بحافظ على الكلام، لانك انت متعامل مع الناس في كرامة عالية، مجرد تبص له تقول له ده مش شغل يعني يتأثر فيه. عكس لو تخيل بقى انك انت بتتعامل ناس بسوء معاملة، مش هتفرق معايا لو قلت له كلمتين وحشين او ما هو
متعود منك كده
واخد كده لكن دايما حافظ على الناس كرامة عالية، ده يبقى مجرد هو حريص انه يحافظ على الوضع انت الحق مكسب اكتر.
يعني اذا ترى في
الحمد لله في عند قدرات مش موجود عند حد. اسمح لي كمان، كم واحد من مع الجميع مع احترام للجميع، قد كم واحد في ناس قضت 10 15 لكن ما فيش حد قد مئات الا يمكن 2 بس.
لا، وطبيعه التعامل مع طبيعه الجهاز نفسه والمهام اللي المفترض المكلف فيها.
لما تبقى عليك القيادة الكتيبة في 600 بني ادم، صحيح ان هتقول لي ده في اطار عسكري، لكن مهمك انت ممكن تقود ناس 600 ده وتلاقي معلوماتها مش شغاله، وازاي تحقق بيهم وترفع معلوماتهم. يعني انا الحمد لله ليا في الحته في حسن القياده دي، ان يعني انا احب تحس البني ادم تحس بيه وتحافظ عليه، فدايما تلاقي معاك.
دي جزئيه مهمه، لكن خلينا اقف مع حضرتك فيها ثواني. في اكتر من اسم الطرح من صاحب خلفيه مخابراتيه في السباق الرئاسي بعيدا عن تسميه اسماء، هل ترى في هذه المنافسة من أصحاب المجال الواحد أو الخلفية الوحيدة نوع من ربما تقليل الفرص أو منافسة في ملعب واحد بذات الأدوات؟
اسمح لي، لا أحد موجود يملك القدرة ولا الخلفية اللي موجود عندي ولا الدرجة دي. يعني أنا موجود من أول 77، شوف الناس كانت موجودة في إيه وكانت مجالها إيه وأنا مجالي في إيه. أنا 29 عاما في هذا المجال، أقدم مجال الخدمة، أكثر اطلاعا مجال، يعني أنا الحمد لله الظروف يعني وفرت لي، خصوصا أنا أساسا بطبيعتي من زمان من وأنا صغير أحب أقرأ كويس، ففي المجال مع المادة في فرق إنك أنت بتأدي واجب ولا بتستمتع بيها، ولأنك في الآخر مش كفاية إنك تقرأ معلومات، كيف تضع المعلومات في مكانها التحليل الصح.
نعم،
عارف موضوع البازل اللي هو كلمات اللي بتقرا حرف الحروف عشان تعمل كده، هي المعلومات كده. انت ساعات
حسن توظيفها يعني
لا، وساعات عندك في حاجه اسمها جغرافيا جيوبوليتكس، في حاجه اسمها معلومات تانية. يعني انت ممكن موقف معين حصل في جنوب شرق اسيا يديك اشاره ماذا ممكن يحصل عندك فين، وتبقى عندك واعي انه ده ما يحصل لكش لانه حصل خطا في حته فلانيه موضوع، وفي ظروف الارض بتسمح لك بايه وضعك الجغرافي.
نعم،
وهكذا.
نعم، لو ابتدينا بتايتل الفريق حسام خير الله.
نعم
الفريق، هذه الخلفية العسكرية ربما موجود عند حضرتك هذه الخلفية، عند الفريق أحمد شفيق هذه الخلفية العسكرية، بعض المتنافسين في هذا السباق المحموم الذي نتمنى أن يبقى محموما يحملون تلك الخلفية تلك الخلفية العسكرية. لكن للأسف أو وجهة نظر البعض أن مصر عانت طويلا من حكم العسكر، ورفعت شعارات لفترات طويلة يسقط حكم العسكر. ألا ترى في ذلك نوعا من الحساسية في طرح الفريق حسام خير الله يا صاحب الخلفية العسكرية المتوجة بالخلفية المخابراتية في هذا التنافس؟
اسمح لي، أنا بقى لي 36 سنة مدني.
نعم.
كويس. ليه أخ خدم في القوات المسلحة مجند واحتياط 7 سنين؟ وهو كذا الجيل اللي حاضر من 7 سنين وكذا.
نعم.
على لو احنا حبينا نقول خلفية عسكرية يبقى كلهم عسكريين. تمام؟ لكن أنت أنا بقول لك 36 سنة مدني وهذه الخلفية العسكرية إضافة، وبعدين أنت بتبص مفترض إنه يراقب وشوف افكاري، هل الرجل ده موجود؟ وبعدين مين اللي انت بتقول خلفيه عسكريه بانفراد بحكم فرد؟ هل المجلس الموجود حاليا من المجلس البرلماني بتاعك السلطه التشريعيه يعني نفس الوضع اللي فات؟
لا
يعني الناس اكثر وعيا. وبعدين انت عايز تقول كمان السلطات القادمه هنقلل سلطات الرئيس، يبقى مختلط، ممكن في اتجاه يبقى خاص بالامن القومي ويبقى يا مرحبتين لانه ده مجالي والسياسة الخارجية.
نعم.
والعدل. طيب اذا في الموضوع ده ثم عليك انت، الشعب بقى هنا مطلوب منه ان يراقب ويراجع ويحاسب الكافة. عشان نعم. كده محبش اقول لا وعود ما اقدرش احقق ولا دغدغ مشاعر الناس، العب على مشاعرهم واقول مش عارف هنلغي ايه ونعمل ايه، عايزين نبقى حقائق للناس. احنا مصلحة مصر لا يجوز ان انا يبقى فيها تسويف او فيها تضليل للناس، لازم افهمها.
نعم. البعض طرح في فترة من الفترات مسألة الرئيس التوافقي، الرئيس الذي يجمع تجمع عليه بعض القوى السياسية اللاعبة وصاحبة اليد الطولة في توجيه المنافسة في الداخل، وحضرتك كان لك تعليق على مسألة طرح الرئيس التوافقي أنه رئيس تأمري لا توافقي. رؤيتك في هذا الطرح؟
ما زال هو وجهة نظري أنه في فرق. اسمح لي، ما ينفعش أنت بتطرحه أنك توافقه دلوقتي، خلينا نتفق عليه تبقى لمسيرته. هتلاقي الناس كلها بحكم حتيه في الآخر تقول آه والله ده اكتر برجحه عن ده، هيبقى توافق الناس حول الرأي ده اكتر لانه برامجه بتقول ايه، افكاره بتقول ايه، ممارساته بتقول ايه، قدرته بتقول ايه. هنا هيبقى التوافق في الموضوع ده جميل جدا ومطلوب.
نعم.
هو ده اما هيحصل على اغلبية ازاي، لكن شايف طبعا بالوضع اللي احنا عادي هيحصل تفتيت ويحصل اعادة ويحصل يعني الامور مش كما الواحد كان يتمنى ان تسير في اتجاه صعب.
كان ليك تصريح قلت فيه ان انا هيكون العادة بيني وبين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، تفسيرك لهذا التصريح؟
والله هو تقدير، لانه انا بقدر جميع المنافسين يعني، وهو له ارضيته في الشارع، وانا احنا قلنا قاعده يمكن قلنا، ودخلت كمان السيد منصور حافظ.
نعم.
بعد الاعلان الاخير يعني.
نعم.
ممكن كده، لكن دي تقديراته قبل الخطا والصواب يعني.
نعم.
محطول مواسيرة بقى تبان سواء على أي طرف من الأطراف.
السيد منصور حسن بطرحه مرشحا للرئاسة طرحا مميزا ربما عن بقية المرشحين المحتملين، وهي مسألة إعلان نائب أو المرشح الذي يطرحه معه كنائب لرئيس الجمهورية اللواء سامح سيف الجسد. هل ده جعل
أنا ما تديش رتب مش حقيقية؟
ده كلام
أي بس مش رتبة مش حقيقية
يعني. دعنا نتخطى هذه الجزئيه ونطرح ما يتعلق بمساله تسميه النائب في المنافسه.
جميل. شوف حضرتك بقى، يعني هذا الطرح بيحمل نائب سنه 65 عاما. تمام. انت عايز المرحله القادمه، اسمح لي يعني هتكلم شويه.
أتفضل.
الانسان لما يكون عنده شركه خاصه وليه ابن بيأهله يعلمه بتاعه وبعدين يبتدي يدربه في يجيبه معاه لغايه ما يحس انه ابتدى يقف كده يسيبه يبعد عنه شويه ويخليه ياخد قرارات لوحده. لما بيشتد يوم ورا يوم يشتد عود يتاخر، بدل ما يتاخر ساعه نص يوم يوم ما يروحش، يطمن انه واقف لانه بيأهله للمستقبل. احنا جيل وظيفتنا مرحله انتقاليه نؤهل اللي بعدينا. عشان كده انا دايما بقول عايز يبقى النائب في حدود الاربعينات. واسمح لي انا كمان اقول لك ليه اختيار في طريقه الاختيار النائب. انا مش عايز اقول انا هيحمل جزء من الديمقراطيه، انا بقول على كل الاحزاب والائتلافات ترشح لواحد. في الحدود الاربعينات، ثم هنغربله لا قدر الله واحد ليه خلفيه.
كلامنا بعد اعلان النتيجه
طبعا.
لكن هل حضرتك مش شايف انه تسميه النائب من الان على الطريقه الامريكيه انه
هتحمل سلبيات كتير؟
ما السبب
في الموضوع اللي احنا فيه ده؟ انا بقول لك فيه سلبيات كتير. ما انت برضو ما تديني نائب، اديني خلفيته ايه، قدراته ايه، انا اعلم بقى القدرات الناس يعني. اسمح لي فانت لازم تكون قدرات قدر اسمح الدوام لله
بالتأكيد.
طب في رقم واحد مع ربنا يعطي الجميع طول العمر اختفى، بالفرص للنائب اكتر.
هذه جزئيه
لا يجوز المقامره.
وجهة نظر تحترم.
نعم. بدون ما بطرح اسماء.
بالتأكيد. خليني أطرح مع حضرتك جزء مهم جدا من برنامج حضرتك فيما يتعلق بمحاربة الفقر والأمية والبطالة والفساد والعشوائيات. نعم. والغياب الأمني وكرامة الشعب والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه الأسماء العريضة أو التايتلات العريضة لبرنامج حضرتك، كيف يمكن أن تقضي على الفقر من خلال طرحك لمشروع قومي للقضاء عليه وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول؟
اسمح لي بقى طيب، يعني انا تقول كده نبتدي ناخدها بقى. انا في الاول في ابن تيمية بيقول ايه، ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. فاحنا عايزين دولة العدل بمفهوم مطلق ومسلمة. ها، وبرضه انا بقول حتى لو جينا نتكلم عن الشريعه، تعال ارجع 30 سنه بص موقف الحجاب قله، شوف ازداد لوحده ازاي. هو الاسلام وصل لاندونيسيا وماليزيا
بالمعاملات.
فزي بقول اوغل في الدين في دخل. يعني الامور خليها، فاحنا دوله العدل والشريعه هتيجي وهي موجوده. وعلى فكره احنا من طبيعه المصريين من زمان جوه تحت التدين،
يعني الشعب المصري شعب متدين بفطرته. لكن حسام بيه في جزء
انا هقوله بقى. نعم. نيجي مثلا انت عايز تتكلم عن الفقر.
نعم، واجهت ان الفقر ومساله العداله في الدخول جزء من اكبر الممارسات اللي بتقابل كل الشعب المصري.
تمام، معنى ناخدها ازاي الاول. لو انت عايز تقول الحد الاقصى والادنى للدخل مش للاجر، لماذا؟ هل تعلم ممكن يبقى واحد دخله 3000 4000 جنيه نفرض يعني، ثم يعين في مجلس اداره ياخد بدل حضور جلسات.
ده اجره حضرتك توصل اجره،
ده اجره 3000. يعين في مجلس اداره ياخد
بدلات وحوافز
حضور 1000. انت عارف في ساعات في بدل انتقال عشان تنتقل تحضر مجلس اداره بتاخد ب 1000 10000 جنيه كانه رايح بطياره.
بيحصل.
يبقى في الاخر تلاقيه وصل 100000.
نعم.
طب دي اللي ب 100000 وكلام من ده، انت عايز تبقى حد الاقصى ليه؟ تبقى القواعد ده بالنسبه للحكومه، القضاء خاص وحر. لكن انت عايز تقول لي طيب في هذا الوضع انت عايز تدي الفلاح اللي لو عيه لقت في بيته ما ياكلش، سواء النقل والعامل وكلام من ده، لو عيه هو في حاله.
صحيح.
انت عايز تضمن ضمان صحي وضمان اجتماعي، من اين هتجيب القدرات دي؟ يبقى لازم عندك سياسه اقتصاديه فيها ضريبه تصاعديه عاقله، لان عشان ما تطفش الاستثمار الداخلي بتاخد من فوق وتدي تحت. اقتصاد يسمح بالتنافس لكن يمنع الاحتكار، يشجع ملكيه صغيره، لكن في نفس الوقت الدوله عليها ان تكون مشرفه على القطاعات الحيويه للاقتصاد باساليب وادوات السوق. يعني ايه؟ نفرض زي موضوع السماد. السماد احنا قادرين على الاكتفاء الذاتي، لكن القطاع الخاص بيفضل الصادرات.
ان الاستيراد توصل.
الصادرات يصدر.
نعم.
ما بينزلش في السوق، بيصدر. طيب انت ممكن عايز تغطي فلاحك اللي هو ارضك اللي انت بتاكل منها، تعمل ايه؟ تستخدم عليها السوق، ترفع الرسوم على الصادرات، تشجعه ينزل، ده تعديله اعفاء من الضرائب، يبقى انت حركت السوق دخلته فيها. وطبعا منع الاحتكار معروف مع فيها. فدي جزء منها انك انت ازاي بالناحيه الاقتصاديه. طيب ازاي بقى نرجع الفقر والبطاله نحرك الامور؟ احنا هنقول الاستثمار والسياحة دي هتاخد وقت شوية، لأن الأول أولوية أولى إن هي تحقق الأمن اللي هي اللي تقف عليه الأرضية. طيب
الناس بقى محتاجة وقفة يعني
طبعا.
لها بس خلينا
لا طبعا هتكلم في الموضوع ده بس. لكن أنت محتاج، الناس مش مستحملة تقعد تقول لي بعد استثمار عشان يجي كمان سنة أعمل لك مشاريع. طب إيه الحل دلوقتي؟ علينا، ودي قاعدة معروفة في العالم كله، أن تعمل في البنية الأساسية، تعمل في الطرق، تعمل في المواصلات، في التعليم. ثم عندنا 40% من الاسر معيله، تعالوا لها سيده عارف القروض المتناهيه الصغرى، ودي في 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 السلفادور مثلا اسمه فيتكا مؤتمر، المشتركين فيها زاد دخلهم 145 مره. لما المشاركين فيه في حاجه مشروع اسمه محطه الجوع في غانا 85% خرجوا من في الهجره يعني. المهم فانت هتدفع في المشاريع المتناهيه الصغر، انت خط السكه الحديد الكيلو بيشغل 350 واحد، لو ده النفرد الاثنين يبقى 700، يبقى عندك 700. تخيل انك عملت 100 كيلو 70,000 واحد فقط. وفي افكار في منطبقه غير كده، عندك قدراتك على ارضك لو انت عايز تقول لي بكره اكسب منها اكسب منها. يا سيدي الفاضل ده في
دي جزئيه مهمه جدا
طبعا، ما انت هتشتغل بقى ازاي؟
خلينا نطرح مساله مهمه للغايه، وهي ما يتعلق بكيف ستحسن استغلال وتوظيف تلك الثروه البشريه الهائله الموجوده في مصر، التي ظل النظام السابق يتحدث عنها كانها عبء. كل ما يقوم ويقعد يقول لك الازمه
السكان
والسكان وما السكان. دلوقتي الصين صنعت نهضتها الحقيقيه بهذه الثروه البشريه الهائله. ما هي رؤيتك لحسن استغلال هذه الثروات البشريه الهائله في مصر؟
اولا من عناصر القوه معروف في العالم كله ان يقول لك مساحه الارض القوه البشريه. طب القوه البشريه دي عليك ان تكون متعلمه وصحتها كويسه، لان انسان متعلم غير صحه ما ينفعش. انت عندك اميه تبلغ كام؟ 29.6 طبقا للارقام الحكوميه.
انتم اصحاب المعلومات.
يبقى 30 قول بيسموها بيقولوا عليها 30% اسهل كده يعني. فانت عايز تنقص. كوبا لغت الاميه في سنه واحده، بس هي دوله صغيره. برازيل وشيلي في 4 و5 سنين. اذا انت عليك، لان سياسه التعليم انت عايز تروح منهج تعليم بيقعد له حوالي 10 سنين تعرف ايه، لكن انت عايز يبقى عندك تعليم جيد جدا وصحه طيبه عشان تقدر. ويبقى فاضل لك حاجه بقى الثالثه ايه؟ يبقى عندك انسان اللي هو احنا بنقول عشان كده اعد بناء انسان مصري، ملتزم بالعمل، حرفي جيد، دقيق في شغله، عنده جوده. هات الثلاثه دول هتبقى عندك قوه بني ادم منتج. مصر هتبقى بعد 8 سنين 120 مليون. هذه قوة مكونة متعلمة وذات صحة ومنتجة في الشرق الأوسط، الكل يعمل لها حساب من غير ما تخش في بقى في وهم الصراعات والكلام ده، الكل يعمل لك حساب. تطبط تطاع.
خلينا ندخل في حسابات.
أهلا وسهلا.
حضرتك استعنت في إجابتك على بعض كلامنا بتجارب دولية، سواء في مكافحة الفقر أو مكافحة البطالة أو حسن استغلال الموارد البشرية. لكن خليني أطرح التجارب الدولية للفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق فيما يتعلق بالتجارب الدولية. أنهي تجارب في التجارب الدولية حضرتك شايف أنه يجب أن نقف أمامها طويلا فيما يتعلق بتأسيس تجربة قوية لمصر الجديدة؟
حاول حياة برضه عشان ما نكون منصفين، احنا ما بقولش اخد تجربة من حد واحد، انت بتاخد عارف الخليط التجربة. لان مثلا لو اتكلمت عن ماليزيا وانها كانت مع نفس الدرجة وتطلع، بس ماليزيا عارف طول السنة عندها مطر خفيف، ترمي حبة تطلع خضرة ما عندوش مشكلة. ماليزيا ما عندوش تحدي امني زي انت عندك التحدي اللي في الجبهه الشرقيه، وعندك تحدي في الغرب، وعندك تحدي في الجنوب، فظروفها مختلفه. مين الثانيه اللي بتقدر تقدره قوي من العمل بقى؟ كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه احد النمور الاسيويه سنه 98 كان احتياطها، احنا دلوقتي بنقول وصل الى الصفر. السيدات تخلصت من الحلي والمجوهرات، تقدمت لدولتها. بعد سنتين كان احتياطها 100 مليار 100,000 مليون. حاليا 286 مليون من العمل. انت كنت زمان ما بتشوفش في عربيات الهيونداي ولا مش كيا ولا كلام ده، شوف دلوقتي الغاز ومعمول ازاي. فكوريا بس هناك بيقدسوا العمل. صحيح اللي ساعدهم استثمارات امريكيه مضخوخه في كوريا عشان رخص الايد العامله. عارف الصين دولة قوية وانتاجها، بس في الصين في حاجة بقى بيجي على حساب الناحية الإنسانية متدنية أو أجر العامل. النظام الشيوعي، ويقال إنه ساعات بيستخدموا مساجين في بعض عشان طبعا الصين عندها مستوى جودة عالي جدا. أنا شفت فيها سنة 2007 عارف أدوات حمام، يعني أنت عندك الأدوات الألمانية يقول لك أحسن منها، ما فيش غالية معروفة أغلى منها. واشكال اقوى.
هي عندهم مستويات يعني.
بالظبط. بس احنا للاسف دايما بننزل ناخد الارقام. لكن عايز اقول عندك مجموعه من التجارب الكتيره اللي تقدر حتى في المانيا برضو اعتمدت على البني ادم. يعني المانيا مش متضمنه في الحرب العالميه الثانيه في 10 سنين كانت وقفت تانية سنه 59
رائده صناعه ثقيله في العالم
وصلح كمان. انت كل حاجه. بس المانيا اعتمدت على الجوده تدخل عشان من بعد حرب العالميه الاولى ازاي تدخل.
لو قلنا زي ما حضرتك ذكرت انه مساله ان انا اعتمد على تجربه واحده امر مستحيل. لكن لو قلنا مصر محتاجه الخلطه من التجارب تمام. الدوليه والعالميه نقدر ناخد من الدوله الفلانيه ايه ومن الدوله العلانيه ايه وناخد منها التوليفه تمام. يمكن بها صناعه نهضه حقيقيه لمصر.
بس مش كده بس احنا عندك تاخد انا اتمنى تاخد التزام الامان والجوده والدقه في العمل بتاعك وتاخد من الكوريين التفاني في العمل. انت عارف الياباني الولايات المتحده ضغط على اليابان من حوالي 8 9 سنين عشان تخلي العامل الياباني ياخد اجازه سنويه كام بدل اسبوع يبقى 15 يوم عشان يخلي له يقلل الانتاج شويه عشان فائض الانتاج بتاعهم كان كبير. انت عايز كل ميزه في الناس دي تاخدها. انت عايز لانك انت محتاج. انت التقديرات العالميه بتقول احنا سنه 20 نبقى جولنا التاسع في العالم. ده من 91 احنا دلوقتي حوالي فوق 134 ترتيبنا ضيعنا كده رغبه. ولما قالوا ان ترتيبنا يبقى التاسع معتمدين على قدراتنا على ان مصر لها قدرات. انت ما شاء الله وانا وانت والناس دي كلها جوانا جين كده من الحضاره والتقدم. بس احنا كسلنا وهملنا.
نعم. كيف يمكن او كيف سيستطيع حسام خير الله مع حفظ الالقاب كيف تستطيع او ستستطيع ان تستنفر هذا الجين القوي داخل الشعب المصري للنهوض والعمل بتفاني والعمل بجديه بعد السنوات الطويله من التكاسل واللامبالاه والاهمال ونقول الناس سلمت للوضع الحالي.
هو جميل قوي السؤال. بس انا ليا سؤال او ليه. ما هي سلطه رئيس القدم؟ لو قلت لي سلطات رئيس القدم جديد هقول لك انا في المجال ده اقدر اعمل كذا. لكن لغايه الان مش معروفه. اذا كان هناك حكايه ان النظام مختلط ويبقى الرئيس له امن قوم وسياسه خارجيه
وعدل. هي يمكن التوقف امامها من
الحقيقه يعني طبعا.
لكن خليني اطرح ادواتك
حمد. انا هنفترض انه الامور بغض النظر عن السلطات عارف ان دايما ايه احنا قلنا من ايام الجيش بنقول الوحده قائد نفس العساكر ونفس الضباط. وحده تبقى نايمه تحت يختبروها تحت ويجي تغير القائد تخليها فوق.
دي تجارب عمليه احنا عشناها واحنا في الخدمه.
طيب كويس انت اديتها الناس تحب القدوه الحسنه انك تكون مخلص سينسير بالانجليزي يعني انك انت دايما تبدا بنفسك ودايما تكون راس الحرب. نعم. عارف وانت المستقبل مش عايزك تقف في المكتب لان احنا عندنا فساد متراكم
عدى الركب وصل للرقب
مش كده. لا انا مش قصدي على كده. انت لو يعني حتى من ايام الرئيس السادات في ايامه كان يصدر تعليمات فوق تيجي لغايه هنا وتقف ما توقفش القاعده لان يعني في مصالح فوقنا. انت لو فضلت قاعد في مكتبك مش هيحصل حاجه. انا عايز اقول ايه بقى تنزل لتحت تقعد مع الناس تتواصل مع الناس وتشوف ايه اللي مضايقهم تحت وتاخد اجراء تحت. عارف اللي بيجي الهرم بيشيل حضارته من تحت يقع. هو ده الحل الوحيد اللي تقدر تعمله.
التواصل بالشكل الامثل في وجهه نظر حضرتك
ممكن يكون ازاي؟ مباشر. روح للناس في النجوع في القرى اقعد مع
رحمه. هل ده ممكن يحصل؟
اه طبعا ده مش طبعا حصل. هو اسمح لي مش انت حكمت فعدلت فنمت يا عمر؟
نعم.
اذا عندك دوله العدل الناس هتبقى معاك مؤمنه بيه حتى ولو لا تتوقع ان تبقى الناس كلها عجيبه تصرفاتك.
بالتاكيد
اصحاب مصالح مش عجيبه.
نعم.
لكن انت اذا كانت الموضوع واحنا كمسلمين يعني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله علينا مش كده؟
نعم.
فانت بتتحرك بالظبط.
نعم.
فما بتحملش هم اعمار ولا بتاع يعني.
نعم.
بتاع في ربنا يعني.
نعم.
فعليك ان تتواصل. غير كده بقى تقدر تستطيع انك تخصص يوم في كل شهر او كل 15 يوم تفتحه للجمهور مثلا لاول 100 واحد يخش تسمع لهم اخبار ايه تاخد مشاكلهم ايه. ده في افكار كتبت احتفظت بيها لغايه دلوقتي كده يعني. المهم انك تتواصل. عارف مشاكلنا اللي احنا في الوقت الحالي لو في دايما بتكلم الناس اشرح لهم انت دلوقتي ممكن تكون متضايق لو قلت لك الموضوع كذا اصله كذا كذا هتفهم الوضع ازاي تقول اه والله ده فعلا ده كان صعب انه يعمل كده ده ممكن. التواصل شيء مهم. وبعدين اهم حاجه الا تكذب. عندك مصداقيه. عارف يقول لك ايه يصل الانسان يكذب حتى يطلع في السماء يسمع عليه كذوبه
كذابا.
اهم حاجه المصداقيه وان تكون صادقا مع الناس. الوضع صعب والوضع صعب مش مهم ما تسودوش وكذا كذا وهنحله ازاي المهم حاجة أن يبقى عندك رؤية للمستقبل وإزاي هتحل المشاكل.
البعض يطرح دائما أن السبب الرئيس في فساد أي قائد في أي مكان سواء مكان صغير أو كبير البطانة. ما هي رؤية الفريق حسام خير الله لاختيار البطانة الصالحة الصادقة التي تحمل الكفاءة والمصداقية إلى جانب حسن السيرة والقدرة على الأداء؟
مش كده بس، احنا التسعات تقول لي معاك واحد يشتغل معاك تقول ده دمه تقيل، بس ده ولد ما يكسبش. والمعارضة في مجموعتك مش بقى تقول عشان ده بيعرض، بالعكس ده بالظبط زي ما انت في ضلمة واحد ماسك لك كشاف بينور لك، والبيعارض انت شايفه ده مدام راجل له عقلية يخلي الباقي كمان بلاش التفضيل، فالمأمور جدا. وانا شخصيا من النوع اللي احب ايه ان تكون هناك معارضة. عارف المعارضة تعمل ايه؟ تأمن مصر من مصايب ومن الضغوط، لانك انت يعني دي حتى في السياسه الخارجيه احنا شفناها مورست ازاي، بيجي ازاي استخدمها وصعيب استخدمها، ومصر للاسف ما عرفش يستخدم المعارضه القويه ازاي تحميك من اشياء كتير.
الملف الخارجي ملف غايه الاهميه. فتره من الفترات كان الدكتور مصطفى الفقي كان له تصريح في حوار شهير للمصر اليوم، قال فيه ان رئيس مصر القادم يجب ان ياتي بموافقه امريكا ورضا اسرائيل. النهارده نزل له حوار في اخبار اليوم قال فيه انه لم يعد ذلك الشرط موجودا في الرئيس القادم. معادله الفريق حسام خير الله وانت رجل المخابراتي المتابع لطبيعه العلاقات مع مصر بين مصر واسرائيل وامريكا، ما هي رؤيتك للتعامل مع هاتين الدولتين على وجه الخصوص في الملف الخارجي، ثم نعرج بعد ذلك على قضيه استعاده مكانه مصر الدوليه المؤثره في محيطها العربي والاسلامي ثم في المحيط الدولي؟
احنا عندنا قواعد اساسيه، القاعده الاساسيه ان تكون تحافظ على استقلال قرارك السياسي، والا تكون سياستك رد فعل. يعني ايه رد فعل؟ حضرتك رد فعل زي ما احنا ال 30 سنه وانا كنت بتحدى ناس اقول ادوني قرار واحد فيه مبادره. ما دام رد فعل يبقى انت تابع لصاحب الفعل. بتبني سياستك على صاحب الفعل. فانت يجب تقول صاحب فعل. شوف مصلحتك فين واستقلالك فين. ده لا يعني انك انا ما تبقاش فاهم العالم حواليك ازاي والمصالح الكبرى. انت ليك علاقه استراتيجيه على فكره مع ناس كبيره كده، وانا احب هنا اتكلم على بعض الناس قالت نستغني عن المعاونه العسكريه ونعمل تنويع مصادر السلاح. هذا كلام حماسي احنا جربناه ايام السادات. هديك مثال صغير عشان الناس تفهمه. اثنين معاهم سلاحين مختلفين، بندقيتين كويس واقفين قدامهم عدو، ده بنديه روسي مثلا ودي بنديه امريكانيه، الذخيره مختلفه. طب واحد بتاع الذخيره الروسي قاعد يضرب لانه عليه ضغط زياده استنفذها، يقدر ياخد من الذخيره الامريكيه؟ يبقى شف. طب لو كانت دوكا للبندقيتين عيار واحد روسي مش كان يقدر ياخد منه؟
طبعا.
يبقى كل ما تنويع مصادر السلاح بتخلق لك مشاكل كتير جدا. يبقى لو انت عندك عربيه واحده مرسيدس وعندك واحده كيا، يبقى عايز ميكانيكي لده وميكانيكي دي وقطع غيار لده وقطع غيار ده، ما تقدرش تناور. عندك قيود في الصناعه وفي التدريب وفي
لكن يعني مواضيع ليه هذه جزئيه مهمه جدا، لكن خليني اقف مع حضرتك ثواني عند جزئيه الاستغناء عن المعنى العسكري. فضيلة محمد حسان كان من تحدث ايضا عن المعنى العسكريه وقال ان مصر لديها من الكفاءات والقدرات التي لو اجتمعت واغلقنا على انفسنا الباب سوف نستطيع ان نطرح ربما امكانيه لطرح سلاح ربما مصري خالص، او ربما نطرح رؤى لتعدد انواع السلاح. وربما طرح فضيلة الشيخ محمد حسان هذه الجزئيه كجزء من هجرته على مصر. كلام من القلب يصدر لحل مشكله. لكن خليني اطرح حضرتك وانت الخبير في المجال الاستخباراتي وايضا في المجال العسكري، هل هذا الطرح لو طرحناه بهذه الشاكله والرؤيه اللي طرحها فضيلة الشيخ محمد حسان يمكن ان تنفذ على ارض الواقع؟
اسمح لي، احنا عندك فعل عقول وعندك قدرة. مش كده بس، انت والهند سنة 66 بتعمل طائرة مقاتلة اسرع من الصوت، وعشان الامريكية بعد ما هزيمة 67 عشان توافق على القرار 242 بتاع وقف اطلاق النار اشترطت عليك، بعتت لك ورقة مع الروس الغاء مشروع الطائرة كاملة. انت عندك عقليات، بس للاسف احنا ما بندريش على شمعتنا لغاية ما تقيد، بنستعجل. يعني عبد الناصر ابتدى عمل صاروخ بدون ما يعمل الرأس الموجهة، اعلن عنه الخبر الاعمال اللي كانوا بيساعدونا جاوبات ناس فراحت لهم واتسحبوا كلهم. برضو اعلنا على الطياره، طيرنا طياره في سنه 66 بدون ما نستكملها.
ربما طبيعه الشخصيه اللي عند تريح حسن بيه
ما هو يعني انت عايز كل، لكن عايز انا عايز اقول
اداره هذه الملفات العقليه المخابراتيه.
انت شو بتقول لي اقفل؟ هل انت ما تغير سلاح هو زي مفتاح النور تنور وتطفي؟
لا طبعا
بياخد وقت.
نعم
لكن هناك استراتيجيه. ايوه صح. نعم. كويس. ما هو لازم ده هو ده الامل. نعم. انك انت تبني نفسك داخليا وفي صمت
بالعقليه المخابراتيه.
مش مخمطيه لا ابدا.
هي مساله يعني
يعني لا تعلن. نعم. طبعا
انك يعني
تقف لما يبقى عندك. الالمان كانوا بيفاجئوا في الحرب العالميه الثانيه انتاج دبابه جديده العقاب مش قادر يقف قدامها. الامريكان يعني عيارات مختلفه وقوات تسليح مختلفه، بس هتاخد وقت. ما انت كل حاجه بتاخد وقت، فالوقت اللي انت ماشي فيه ده اذا لغايه ما توصل للمستوى ده هيبقى سياساتك مختلفه عن ما تبقى واقف على رجليك.
نعم.
هو ده المبتغى اللي احنا نوصل له.
نعم.
بس هتاخد طيب. وبعدين انت
عارف لكن اتحط في محل نظر
مش لازم.
نعم.
دي اولويات.
نعم
دي لازم.
طب نرجع للملف في العلاقات الخارجية فيما يتعلق بالجانب الأمريكي وسيطرته على القرار المصري في السنوات الماضية. كيف سيمكن
عشان انت
تتعامل مع
ايوه عشان انت تابع مستني هو يعمل وانت تقول عايزه ايه لترضيه. لكن انت مفروض عندك استراتيجية وشايف مصالحك فين هتتحرك تقصد مصالحك. ومش كده صار اسمح لي يعني احنا مثلا في السياسة الخارجية قد يعجب او ما يعجبش. احنا مش عايزين حالة استعداء مع اي حد في العالم. ايران اهلا وسهلا بس انا عندي خط احمر مفيش تشيع. احنا اساسا خلافنا بين الشيعة في الامامة.
نعم. هي مسألة الخلاف الديني
هو ما تيسش الناحية الدينية.
نعم.
لكن اسمح لي يعني هو ندعني انك تعمل علاقة مع ايران هحط على حجري. طب انا عندي علاقة مع كولومبيا وكادور في امريكا اللاتينية ومع دول في اخر شرق اسيا. علاقة طبيعية بدون استعداء ما دام كل واحد يحترم التاني اهلا وسهلا. انت عايز دولة انا عايز ابني نفسي وقف عشان اخد مكان اللي انا استحقه اعوض الوقف بتاعي. ما يبقاش مش عايزين عنتريات ولا اتخاذ مواقف مظهرية تجيب لي تجردي لمشاكل بعد كده. انا عايز وعلى فكرة عشان تبني نفسك مش هتلاقي الناس كلها بتسقف لك.
طبيعي
هتحول يكعبلوك ويستفزوك وكلام من ده. فلازم انت تبقى زي القبطان ماهر ازاي يقود سفينته ما بين الصخور عشان يوصل للمرفق بتاعه او للميناء.
نعم نعم. في جزئيه مهمه جدا في مساله العلاقات المصريه الدوليه واستعانه مكانه مصر الدوليه. مصر لديها ابعاد كثيره في علاقاتها الدوليه، جزء يتعلق بالبعد العربي وجزء يتعلق بالبعد الاسلامي وجزء يتعلق ايضا بالبعد الافريقي. واحنا للاسف الشديد افتقدنا مساحات هائله في الاجزاء الثلاث.
احنا كشينا مش مصيف.
للاسف
كشينا. وانسان لما يكش ما يبقاش ليه تقيمه. اسمح لي يعني انا الجا لك لما الاقيك انت مثلا في منطقتك ليك نفوذ ومع الناس بتعمل لك خاطر سواء بمحبه او بقوه هقول لك والله ان هي مشكله في الفنيه حلها لي. لكن لما الاقيك راجل على قد حالك ما حدش هيجي لك. احنا مصر بالرغم ان احنا علينا وعد تاريخي وقلنا باللمعه التاريخي ان انت لازم افريقيا مثلا انت عندك ثلاث دوائر. الدولة المحيطة بيك وبعد عربية وإسلامية وعندك الأفريقية أو الإسلامية بعد أفريقيا. أنت على فكرة أما بتفتح معاهدك وتعلم الأفارقة عندك هم دول اللي وقفوا معانا بعد قرارات الأمم المتحدة بعد 67 لأنك أنت الشاب لما يتعلم في حتة بيبقى مرتبط زي
نعم في نوع من الانتماء يعني.
هي غير كده أفريقيا نفسها انت تقدر تصدر بضاعتك ليها اسهل من اي حته تانية. حتى بعض الناس يشتكي يقول لك ما هم ساعات ما بيلتزموش قوي هيقولوا على الكوميسه. الكوميسه اضطرت تضع حدود لانه هو بيعتبرك دوله كنت متقدمه فهجره العماله ليك وانت عندك بطاله مش مستحمله عندك. لكن ده لا يمنع انك احيي دورك في المجتمعات التجمعات الدوليه تاني لازم الاسلامي هو. لا انا عايز الحاجه بقى بالنسبه لافريقيا عشان ناخد بالنا منها.
نعم.
العالم متجه يعمل اصلاح للامم المتحده. اصلاح الامم المتحده يعني مجلس الامن بدل ما هو 15 يبقى 25. فهتدخل اعضاء قالوا افريقيا يمثلها اثنين. واحده منهم تقريبا تقدر تقول انه جنوب افريقيا
واضح
يعني. واضح لا بتقدم ما شاء الله وبتاع ده فضل واحد. التنافس الرئيسي ليا هي نيجيريا. تخيل بقى بتاعت شوف بقى تنافسها بيقول ايه عشان اكثر تعداد سكان. شوف انت حضارتك وقدراتك و ومع ذلك تسمح ان ياخدها. انت ما تاخد دي هتخدم مش نيجيريا افريقيا هتخدم العالم العربي كله اللي عمره ما يكون حد هيمثله في مجلس الامن.
نعم.
هتفضل ليك دورك ما تضاش.
وانت المفترض انك الذي تحمل أرضية لذلك.
نعم. مثلا القضيه الفلسطينيه كلنا بنعتبرها في صلب السياسه الخارجيه. انت لو كنت ليك النفوذ القوي ده كان زمانك انت دخلت ياس عرفات 74 الامم المتحده. كويس. انت مش عارف اعتراض فلسطين تخش او السلطة الموضوع كدولة اعترف بيها على 9 اصوات. لو كان لك النفوذ كنت تقدر تضغط على الناس والتحفز تدخله. ما انت دلوقتي مش لازم كل حاجة بالجانب العسكري. يعني مش هو ده اللي
يعترف. الدبلوماسية ايضا. الدبلوماسية
ما باش تسمح.
بالتأكيد.
التوازن الدولي وكلام. لكن انت بفعاليتك تقدر تخدم قضية اكتر من كده.
القوة الناعمة تساند القوة الاضافية.
وانا ليه نفسي حتى برضو عشان مدام احنا جبنا سيرة فلسطين. أأمل ان احنا نزور القدس. بنتكلم على القدس القدس القدس. تخيل لو احنا بنروح لنا مثلا 500,000 سنويا بيزوروا القدس.
تعرف نفس الكلام ده طرحه
هتبقى محاولة تغيير الملامح ما يقدرش. العالم العربي بيروح وبتحيي الاقتصادية الاهلية يقدروا يصمدوا اكتر. انت بيحاربوا ما خلوش بالنا ما يعملش كده بيتحاربوا اقتصادية. روح تحفظ. مش هنقول نستنكر ومش عارف مش هنسكت. لا روح روح المقاطعة. احنا خسرنا زمان كان كل ما يحصل قبل ما العلاقات السلام كان كل ما مندوب اسرائيلي يخش في اي مجتمع العرب يسيب المجتمع فهو بينفرد يقول كلمته ومحدش بيقول ده صح ولا غلط.
في الجزئية الاولى اللي حضرتك طرحتها نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله قالوا معايا شيخ ياسر التميمي الثلاثاء الماضي في نفس المكان. قال انه من المفترض ان العالم العربي والاسلامي يزور القدس بكثافه. المفروض تساعدونا اقتصاديا وتعملوا لنا تواجد. المفروض تحافظوا. وهذا التوافق الغريب وكان الشيخ ياسر نفس الكلام سبحان الله. يعني
لا صديق حقائق. انت يعني ما هيش خيال دي حقائق فعلا. انت دلوقتي عندك مسلمين بيروحوا كتير يبقى ازاي يحصل يغير. انت مش عارف يقول لك تدنيس المسجد الاقصى مجموعات من المتطرفين دخلوا فيها. طب لو انت بالكثافه جوه مين اللي هيخش؟ عامل لك حساب. ما برضو احتكاك منهم مع اي اطراف عربيه هتبقى مشكله سياسيه.
هيكبر الدور ما يبقاش على قد الفلسطينيين
لوحدهم. مش كده مش بيستفرد بالفلسطينيين. فانت لازم هو ده الدفاع عن سلسله حراميه.
نعم. حضرتك كان ليك اطروحات متعلقة بقضايا الداخل المصري ومسائل المتعلقة بالتنمية الداخلية في مصر. تحدثت عن انه يجب ان ينتهي عصر تهميش الصعيد. كيف ستقضي على مسألة تهميش الصعيد طوال السنوات الماضية وتطرح مشروعا تنمويا ينهض بالصعيد وما فيه من مقومات ومر.
الحقيقة الصعيد بسم الله ما شاء الله له خضرات جميلة جدا في الارض بتاعته وحتى في مناخه. يعني انت دايما كل الشركات العالمية اللي عايزة تعمل طاقة شمسية عايزة تعمل كلها ناحية أسوان لانه اعلى كثافة في الطاقة الشمسية موجودة في الجنوب 11 ساعة. وبيساعد على كده ان نوع الرمل بيزود الكثافة بتاعته. فعندنا كده شوف عندك في مرسى علم ده جنوب خلاص عين
البحر. نعم بحر الاحمر
السكري.
نعم.
هل تعلم ان ورا خلف السد العالي قد ايه 4,000,000 طن طمي كل جرام في سنتيمتر مكعب فيه 18 ملي جرام ذهب و22 ملي جرام بلاتين. وكان في ناس يابانيين عايزين يعملوه على مليار دولار ما رفضنا. انت تقدر تاخد الصمي ده اكنه شكاير زي ما تعمل سماد تحطه في الصحراء تزرع 40,000,000 فدان. تخيل عندك سؤال. ما هو ده الناس عندهم دولوميت اللي هو بيعمل منه ماده الاسمنت عندهم رخام في حلايب وشلاتين عندهم مصادر معدنيه في الارض الرمل تقدر تعمل ازاز. اما السيليكون فهو موجود في سيناء فقط ولا اولويه ما نسيبهاش.
هنرجع لها
طبعا. السيليكون ده بقى بتاع التكنولوجيا والحاجات الالكترونيات وكلام من ده. ده موجود الرمل الابيض اللي موجود في سيناء. يعني فانت عندك مثلا قدام كومب في الارض 295,000 فدان ارض صالحه للزراعه. هل تعلم حتى في الغرب كده الدكتور حتى خالد عوده قال عند اللي هي البحر الاعظم اكتشف الميه برؤيه العين تروي 3
وقال انه في نهر جديد
في لا في تحت جاي من وسط افريقيا اسمه نادي حوض نهر الكفره الطول 1900 كيلو ماشي بينا وبين ليبيا.
نعم.
والدلتا
الصحراء الغربيه
من الحوض بتاعها حوالي 236 الف كيلومتر، يعني حاجه ضخمه جدا تقدر تروي منه طبعا. احنا بس احنا محتاجين لازم هنحل المياه بطريقه الطاقه الشمسيه، لان احنا ان شاء الله كمان 8 سنين هيبقى 120 مليون. ال 120 مليون دول محتاجين، احنا دلوقتي حاليا بالمياه المعالجه والابار الجوفيه بنوصل ل 70، اما نبقى 120 مليون محتاجين 100 مليار.
جميل جدا.
كويس، فانت هتعمل ايه بالتحليه ميه؟
جميل جدا، حضرتك مذاكر كويس قوي ومعلوماتك حاضره يعني.
لان احنا انت مش انت ما انا بقول لك لازم يكون عندك تبقى عارف مشاكلك في مصر ايه وهتحلها ازاي. مش بس الميه التحليه، انت عندك في غرب السودان بحر الشمال بحر الغزال الاعظم عندك 56 الف متر مليار متر مكعب ميه رائده. طب ما احنا ازاي عملنا قناه جونجي البحر الغزال الجنوبي نعملها في الشمال وندخلها وناخد احنا والسودان اتفاق تزود؟
لا دي امور مهمه جدا ونتمنى يكون في.
عايزين نزود، نعم. عايزين نزود ارض زراعيه عشان نستوعب الناس.
بالتاكيد
2 مليون فدان لغايه في 8 سنين على الاقل
يعني. نعم. سينا واحده من الملفات المهمه جدا اللي من المفترض يعني حضراتكم كاجهزه مخابراتيه واجهزه عسكريه ايضا بتقول انه تنميه سينا او الاستراتيجيين دايما بيقولوا ان تنميه سينا جزء استراتيجي من مخططات الدفاع عن الامن القومي المصري في سيناء، وان اعمار سيناء جزء من حفظ الامن فيها، وانه دايما المناطق العامره اقل تعرضا للمخاطر الخارجيه.
هو
تنميه سيناء
هو بص على الجانب الاخر كان بيقول لك اعمل مستعمرات وسلطنات، دي دفاعيه اساسا واحد فيها. طب ما انت تعمل بقى مدن. بص الاتجاه الرئيسي الخطر عندك اللي هو في بيسموه المحور الاوسط اللي هو من جاي من اسيمه وعجيله ويعدي على جبل المغاره لبنى وختميه لغايه ما يوصل انطره.
نعم.
ده لانه عريض جدا في التحرك فيه. انت عايز تعمل مدن وزراعات وصناعات فيه، بس المدن تصميمها تصميم زي المدن العاديه. مدن تساعدك على الدفاع. الاسرائيليين كانوا في الهضبه اللي في شرم الشيخ كانوا عاملين عماراتهم فيها مزاغل بالطول عشان يقدر يستخدم السلاح. يعني الفكر موجود، الدفاع موجود. انت لازم تبقى واعي للمصحتين. وعلى فكره سينا كمان من ايام الفراعنه كان في حاجه اسمها سد الروافع جنوب العريش بيزرع 400 الف فدان. طيب انت مش موضوع
للاسف
بس.
للاسف حسام بيه انا اللي بيروح سينا او اللي شاف سينا او اللي يعني الواحد والله بجد اقسم بالله الواحد كان بيتحسر لما بيشوف هذه الكميات الهائله من المساحات المتروكه
ومتروكه
يعني انت يعني
اذا كان ده فيها كميه معادن بقى خرافيه سينا. لكن تخيل واحد يقول لي من العرب سينا يقول لي انا جاي من سينا رايح يعدي فبتنقطه تشالوا جاي انت رايح فين؟ قال لهم انا جاي من جمهوريه مصر ورايح جمهوريه سينا. بيتعاملوا اكنه اجنبي يعني. هو حتى انت يجب ان تحمل ابناء سينا المسؤوليه، يدخل الشرطه ويدخل الجيش ويبقى مسؤول عن بلده ومن جوده. على فكره برضه انا عايز اقول اتفاق السلام لا يمنع اي نشاط مدني في سينا كلها. والناس مش فاهمه برضه، لان بعض الناس فوجئت في اتصالات بتفتكر ان الجيش المصري عدده محدود بخمسه كيلو، لا ده احنا لغايه شرق في المنطقه الف، وعمر ما كان في عدد تعداد قوه عسكريه على مدى التاريخ قد ما هي موجوده حاليا في حاله سلم.
ده بيطرح جزئيه مهمه حسام بيه، مساله كامب ديفيد وتعامل حضرتك معاه.
اقول لحضرتك حاجه، دلوقتي عندنا الفقره الرابعه من الماده الرابعه من اتفاق السلام بتقول ايه؟ لحق لكل اي من الطرفين ان يطلب تعديلها. وإذا قدمت حضرتك في ثلاث أشهر طلب التعديل لازم يبتدأ بالتفعيل. بس أنا أحب أذكر الناس بقى، تذكروا محدث السفارة الإسرائيلية؟
نعم.
الدكتور عصام شرف قال إحنا الاتفاقية مش قرآن نغيرها. إسرائيل استدعى السفير الإسرائيلي، إسرائيل السفير المصري، وقالت له انسى. ما أنت حالت الخلاف عليك الحق، طب حل الخلاف إزاي؟ تروح توفيق او تحكيم، وانتوا تعلموا تماما في الحالتين دي الغرب بيقف مع اسرائيل. طب حل عندنا حلين. حل ما انت
واسرائيل،
انت واسرائيل ومعاك طرف امريكي. طب ما زغزغ بقى الطرف الامريكي عشان يضعف. شوف اسرائيل كانت بتعمل ايه، ما تيجي ما يحصل عليها ضغط جامد كانت ايه تلاقي الحكومه يقول لك خلاف وتقطع الحكومه ويخش انتخابات يضيعوا الفرصه الضغط عليهم ممكن يقعدوا شهرين ثلاثه. لكن انت ما تضغط على المصالح ده ما انت شريك بس عشان تضغط عليه لازم تكون واقف على رجليك شويه محسوس بانك ليك تاثير وانت كاشف كده. عشان كده هو يقول لك كنز طول ما انت كاشف ما هو مش قلقان منك.
اي
فده جزء من اللي انت عايز ابني نفسك بقى في الموضوع ده. ما حدش بقى سيستم دي مش سيستم بطاح دي سياسه العقل والتوازن في نعملها فيه ابن نفسك. ما حدش هيسيبك على فكره لانك انت هيبقى ثقل الاستراتيجي ضخم جدا وتعامل مع التاني التاني عشان يحافظ عليك يحافظ التاني والتاني احنا عارفين مصالحه ازاي تبقى ليك تحركه يبقى في شيء من التوازن لحد ما برضو في العلاقه بين الاثنين. لكن انت ما تقدرش تسيب الامور كده انت محقق طبعا ان يحصل تعديل بس ازرع واستفيد وانقل كثافه سكانيه وهدي من الاولويات الاولانيه انك داخل سينا عشان تبقى مأمن نفسك.
في تصريح او بيان غريب للجبهه الديمقراطيه 6 ابريل يعني قالوا فيه كلام غريب خليني اقراه لحضرتك ولو نحلله مع بعض. لم نتعجب من بلاغات المواطنين المنظور امام النيابه العسكريه للاعلاميين يسري فودة وريم ماجد والنشط والغنيم والنائب زياد العليم وغيرهم من رموز الثوره ولم نتعجب من الحكم على اسماء محفوظ لمده سنه حبسا و2000 جنيه غرامه بعد تقديم البلاغ ب 48 ساعه ولم نتعجب من براءه امين الشرطه محمد السني. كل شيء اصبح متوقعا في ظل النظام ومجلس مبارك الحالي فليس بغريب على مجلس مبارك ان يوجه تهما الى اعلاميينهم افضل اعلامي مصر والجديد هو تهمه نشر فكر 6 ابريل والذي اتهم به عضو الحركه باسيوط عبد الرحمن عادل. ونقولها نعم نعم نحن نريد قلب نظام الحكم الفيس.
هو انا طبعا اتحفظ على السطر الاخير لكن خليني معاك بقى بصراحه احنا الثوره لم تكتمل حتى الان بس احنا عايزين نعمل توريه ثوره صناعيه وزراعيه واجتماعيه عايزين بلاش تطلع من الفساد ده يروح تقدم يعني مسمح لي انت عندك كانت كنوز صناعيه صروح صناعيه كفر الدوار والمحله بقالك فوق ال 30 سنه مكانهم انت زمان
بترجع ما بتتقدمش.
لا ده احنا زمان ما كنا بنروح دول عربيه اسمح لي وماشي كان في لينو فاخر كنا بنقص 3 متر وناخدهم في كده نقدمه هدايا لاشقائنا العرب
صحيح
لزيارتنا لانه مش موجود عند حد ده ايجيبشن كوتون القطن المصري
انت عارف ذهب الابيض
عارف الالمان لا دي اصلا مشكله دخلنا في الزراعه
نعم.
لكن دي مشكله انك انت الالمان عشان يطور نفسه يقول ايه اللي يغير مصانعه يحدثها يقع في 5 سنين من الضرايب فكل بيجري قوي عشان الجوده ويفضل منافسه. لكن انت تعلم بقى طبعا المصانع دي بالذات كانت الغزل والنسيج انت عايز غزل منين هتاخده من القطن
نعم.
اساسا
نعم
احنا قلنا سنه 90 بنزرع 990 الف فدان قطن نعم. عارف سنه 2008 بينا كام؟ 288 الف. انهيار في 100 سنه ما حصلش التراجع ده مش بقى الغزل والكلام من ده لا ده انا عايز اقول لك الناس اكل الناس من بيزة قط. انت لما تزرع 700 الف لما تزرع بالظبط تزرع 700 الف فدان بيديك 220 الف طن زيت.
احنا بنستورد
المواد ما هو لصالح بقى ناس ثانيه ما هو بتكسب فيها
نعم
قال له كده القطن بيزة القطن دي تعرف تطلع منها عالف قد ايه؟ مليون طن عالف. يبقى انت
كل 6 كيلو كان بيتعمل منه العلف بتاع مشروع التنميه الحيوانيه اللي كان بيحصل
ما انت يعني حضرتك بتربي لحوم وبمشروع
صحيح
كل 6 كيلو علف بيطلع كيلو لحمه حمرا. شوف بقى المعادله. فانت بالاول نقصت هنا نقصت هنا
معادله متكامله. الحوار مع حضرتك حوار ساري للغايه وانا سعيد جدا بهذا التدفق الهائل للمعلومات.
المهم ان احنا نوظفه مش كلام.
نعم بقيت كلمه تقدر تقول ايه للمصريين في بدايه اول يوم رسمي للسباق الرئاسي المحمول؟
انا يعني احب اقول لهم احنا علينا اولا نثق في نفسينا وفي قدرتنا طبعا تحت مظله الرضا رضوان الله. يعني ما تقدرش تعمل حاجه الا من يتقي الله يجعل له مخرجا ونثق في كده من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا قلنا احنا نعمل ونعمل بجد شديد محتاجين ومع بعض وبالتعاون نقدر نكون مصر ترجعها زي ما كان في المكان اللي هي تستحقه اساسا وربنا يكرمنا بالناس كلها وبالاخلاص نقدر نحقق كتير
ان شاء الله بالاخلاص وتبادل الاخلاص ما بين الرئيس والمرؤوسين ما بين الشعب والحكومه. سنستطيع باذن الله تبارك وتعالى ان نصنع نهضه حقيقيه لمصر لانها مصر ان قامت ستقوم الامه العربيه والاسلاميه. معالي الفريق حسام خير الله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. بأشكرك شكرا جزيلا
لوجودك معنا. شكرا على الفرصة اللي تحتاج.
ربنا يبارك فيك وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة.
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام أشكركم وصول حضراتكم لمتابعة وقائع هذه الفقرة وهذه الحلقة من قراءة جديدة في المشهد السياسي المصري وهذه هذا الحوار الشامل مع واحد من أبرز المتنافسين في السباق الرئاسي المحموم في أول يوم رسمي للانتخابات الرئاسية على وعد بلقاء يتجدد دائما. لكم كل التحية والود والمحبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.